لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
في الحلقة الأولى تكلمنا عن اتفاقية استخراج البترول اللي تمت بين الحكومة السعودية وشركة سوكال الأمريكية. الاتفاقية كانت في سنة 1933 بعد أقل من سنة من توحيد المملكة. قراءة الوثيقة اليوم يمكن ما تكون مثيرة للاهتمام لأغلب الناس بحكم أنها مليانة مصطلحات قانونية وعلمية، بس في بند معين بيلفت نظر أغلب الناس، وهو البند المتعلق بالدفعات.
المتفق عليه أن يجري دفع الدفعة الأولى المتفق عليها التي هي عبارة عن القرض المبدئي وإيجار السنة الأولى خلال 15 يوما من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية إلى مكاتب الشركة التجارية الهولندية بجدة البلاد العربية السعودية الموجود في نيويورك أو لندن لأجل نقلها على نفقة الشركة بدون تأخير للشركة.
وش الشركة التجارية الهولندية وش علاقتها باستخراج النفط في السعودية؟ يا هلا، أنا مازل العتيبي وهذه السلسلة المالية من بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة الثمانية. الكلام عن النظام المالي بالضرورة أنه يقودك الكلام عن البنوك اللي هي أول شيء يطري على بال الناس لما تقول مؤسسة مالية، بس سبب حضور البنوك في حياة الناس اليوم اللي هي الرواتب ما هو نفس سبب وجودها قبل 100 سنة. سبب تطور النظام المالي عالميا هي التجارة، وبالتالي منطقي أن المنطقة اللي تتطور ماليا أسرع هي المنطقة الأزحم تجاريا، الحجاز،
المنطقة الغربية. أنت عارف أنت تتعامل مع تجار جاوة وتجار الهند وتجار المصر وإلى آخره والسودان، فأنت على مينة، فلا بد أن يكون فيها صرف عملات.
بسبب توافد الحجاج من كل أنحاء العالم وبسبب موقع جدة على البحر الأحمر تكونت حركة تجارية نشطة في الحجاز واللي تطلبت مؤسسات مالية منظمة. من أوائل هالمؤسسات هي شركة جلاتلي وهانكي البريطانية اللي كانت تشتغل في أمور تجارية متعددة، وكان لها وجود قديم في السودان قبل ما تفتح مكتب لها في ميناء جدة حتى تدير شؤون المسلمين اللي يزورون الحرمين من المستعمرات البريطانية. في كتاب جلاتلي تاريخ الشركة المختصر يصف جدة الكاتب جورج بليك طريقة غريبة وما تشبه أي شيء نعرفه عن المدينة.
جدة، هذا الاسم يجب أن ينطق برفقة موسيقى شرقية رديئة توحي بالغموض والخطورة. هنا يوجد سوق غابر ومليء بالألوان، من خلاله مر ريش النعام والذهب والحرير والعبيد، كل البضائع الشرعي منها وغيره، حيث يبيعها التجار العرب.
للأسف الكتاب والفصل هذا بالتحديد عن عمل الشركة في السعودية مليان اقتباسات وأوصاف مثل هذه. الكاتب كان حريص على وصف الغرابة والخطر في المنطقة أكثر من حرصه على وصف المعاملات المالية للشركة، لكن على الأقل عرفنا أن الشركة لعبت دور في بعض المشاريع، منها مشروع نظام للمياه في منتصف الأربعينات. لكن الشركة اللي فعلا لعبت دور فعال في المعاملات المالية للبلد جت في 1926، وكانت مثل جلاتلي مكتب هدفه يدير شؤون مستعمرة مسلمة.
الاحتلال الهولندي لجزر جاوة، فكان تواجده بدري أول مصرف أو أول بنك تقدر تقول يعني تاريخيا، وهذا جدل قائم بينهم، لكن أول بنك كان هو البنك الهولندي بحكم أن هولندا كانت محتلة لجزر جاوة.
في ذاك الوقت ما كان اسمه البنك الهولندي، كان لا يزال الشركة التجارية الهولندية. وعلى عكس جلاتلي هذه الشركة كان لها معاملات مالية كثيرة، أشهرها هو دورها في اتفاقية استخراج البترول اللي ذكرناها في البداية. كارل تويتشل أحد المهندسين اللي كانوا مع شركة سوكال في المفاوضات ذكر أنه سلم دفعة الذهب الأولى للشركة في أغسطس 1933، وأنه تم عد كل قطعة ذهب في مكتب الشركة بجدة. الشركة الهولندية كانت تلعب دور مهم للدولة، كانت أقرب للدور اللي يلعب البنك المركزي اليوم، واستمرت في أداء هالدور عبر السنوات. حتى في الخمسينات الميلادية ومع زيادة النشاط في الساحل الشرقي بسبب البترول افتتحت الشركة مكتبين إضافيين في الخبر والدمام، ثم تحولت في الستينات البنك رسمياً. بس قبل ما نتكلم عن التحول والبنوك خلونا نرجع لموضوع التجارة. المنظمات المالية زي جلاتلي والشركة الهولندية والبنك الفرنسي الاندوسيني اللي جاء في الأربعينات، كل هذه كانت موجودة عشان تخدم الحجيج المسلمين من المستعمرات. طيب كيف كان الوضع المحلي؟ مثل ما ذكرنا سابقا كان في حركة تجارية ضخمة في الحجاز، بس حتى الوسطى والشرقية كانت مناطق لها تجار.
كانوا يتعاملون في الأغلب مع الهند، في الأغلب أكيد في جاوة، لكن في الأغلب مع الهند
فارس.
والعراق وطبعا فارس والأحواز وإلى آخره. وكذلك يصلون إلى الشام، لكن اللي في الوسطى تعاملوا مع الهند بحكم أنه يروحوا للعراق والعقيلات، وتعاملوا مع الشام وتعاملوا مع مصر. أغلب تعاملهم مع العراق، الشام، مصر بالدرجة الأولى طبعا العراق والهند والشام، هذه أكثر شيء، ثم برضو مصر. لذلك تلقى أغلب تجارتهم كانت يعني اللي الشيء يملكونه الخيل العربي الأصيل أو الخيل على وجه العموم والإبل.
وبالإضافة لتعاملات التجار، كافة مناطق المملكة صار فيها حركة وفود من جنسيات مختلفة بعد التوحيد بسبب توظيف الدولة للمعلمين والأطباء ومنفذي المشاريع. فكيف كانوا الأشخاص اللي خارج الحجاز يقضون تعاملاتهم المالية من تبديل عملة أو حوالات أو قروض؟ الإجابة محلات الصراف. يوم كنت صغير أذكرني كنت أشوف محلات الصرافة في بعض الأماكن، كانت فكرتي عنها أنها أماكن تغيير عملة، تبي تسافر لدولة معينة فتمرهم وتاخذ من عملة البلد اللي تبي تسافر لها عشان تكون جاهز بمجرد ما توصل. وأذكر أن هالمحلات دائما لوحاتها كانت قديمة، كانت توحي بأنها جاية من حقبة زمنية مختلفة. اللي ما كنت أعرفه هو أن لوحاتها قديمة لأن هالمهنة، مهنة الصرافة، توقف إصدار رخصها في السبعينات الميلادية، وأن هالمهنة المتجهة للانقراض في طفولتي كانت هي الأساس اللي انبنت عليه أشهر البنوك السعودية، من ضمنها بنك الراجحي اللي ما بدأ من محل صرافة حتى.
الراجحي كان يفرش فوطة في ساحة الديرة، يفرشها بعد صلاة العصر ويضمها، يصب بعد صلاة الظهر، بعد صلاة بالصباح، ويضمها بعد مع كل صلاة ويروح يصلي، ثم يرجع يفرش الفوطة مرة ثانية. صالح وليس سليمان، صالح الكبير الله يرحمه. فبدأ بداية من الصفر وأقل من الصفر، ف رجل يفتحون بسطات، اللي بسطة واللي بعد مصرف، يعني في الشويرخ كان لا مصرف، المقيرن الظهر كان مصرف، السبيعي كان مصرف.
خلنا نتكلم عن محمد السبيعي الله يرحمه، اللي قد يكون أفضل مصدر عن مشهد الصرافين السعوديين في البدايات، لأن بنت هدى دونت بعض تجاربه في كتاب رحلة الفقر والغنى. السبيعي انتقل هو أخوه من نجد للحجاز عشان يشتغلون بالتجارة، وهناك شاف الفرصة لمهنة الصراف مع كثرة العملات اللي تجي مع الحجاج، فافتحوا شركتهم للصرافة في سنة 1938. ومباشرة كان واضح التغيير في الممارسات التجارية بعد التوحيد، مثل هذا الاقتباس اللي يتكلم فيه السبيعي عن عملية نقل العملات.
من طرائف وغرائب الأمور في ذلك الوقت أن السيارة كانت تتعطل في الطريق وهي محملة ذهبا أو فضة، ويتركها السائق برفقة المساعد ويذهب إلى الرياض أو جدة للبحث عن قطعة غيار لإصلاحها ويعود ليجدها كما كانت.
لكن الأمن من النهب ما كان هو نوع الأمان الوحيد اللي يبحثون عن الصرافين، هم كانوا بعد يبحثون عن أمان من المنافسين، وعشان كذا اخترعوا طرق للتواصل بين شركاء.
كنا نستخدم عبارات وهمية نحن متفقون على مسمياتها ومعانيها، فكنا نسمي الذهب رشادا، والفضة صبرا، والهيل قرنفلا، والقهوة غنما، والقماش رزا. فيقول الوكيل لنا أو العكس: اشتري رشادا أو صبرا، فنعرف أنه يقصد ذهبا أو فضة. ويتبين من ذلك أنهم في ذلك الوقت كانوا يتواصلون مع وكلائهم من خلال البرقيات وهي الأسرع لاستغراق مكالمات الهاتف وقتا طويلا، إذ يجب عليك انتظار 3 أيام حتى تجري مكالمة هاتفية. وكانوا يرسلون لهم خطابات تبين تسجيل كذا وصرف كذا والرصيد كذا، وكان يجري التحاسب معهم بما يسمى الخرطوش، وهو مصطلح يعني اليومية.
بس هذا التوجس من المنافسة ما كان يمنعهم من أنهم يشتغلون مع بعض، مثل علاقته مع سليمان الراجح.
أرسل لي تجار الرياض عام 1377 هجرياً الموافق 1957 ميلادياً مندوبين عنهم، فأرسل الحقباني أخاه سلمان مندوباً عنه، وسليمان المقيرن أرسل ولده عبد العزيز، وصالح الراجحي أرسل أخاه سليمان الراجحي الذي ذهب معنا لأداء فريضة الحج، وكان إذا أصبح في منى وعرفة خرج من عندنا طوال النهار ولا يعود إلا في المساء، وإذا قلت له أين كنت؟ أجاب: أنا أبحث عن خالي، يقولون إنه حاج. ولما ذهبنا إلى مزدلفة ذهب أيضا من عندنا ولم يعد إلا عند حلول الفجر، ثم عرفنا بعد ذلك أنه يذهب لشراء العملات من الحجاج لأنها أرخص قيمة، فهو يحج ويعمل، وكان عمله لأخيه صالح، وكان يتقاضى مرتبا لا يتجاوز 30 ريالا، ولكن البركة تحصل بإذن الله بإخلاص النية وصفائها، والآن بفضل الله وتوفيقه هو من أغنى رجالات البلد.
بالرغم من بداياتهم البسيطة والمواقف الصعوبات، هالصرافين السعوديين كانوا يلعبون دور مهم جدا في بداية الدولة. كثير من المدفوعات والرواتب كانت تتم من خلالهم. كتاب السبيعي مثلا فيه صور الأكثر من وثيقة تتعلق بالدفع للمقاول محمد بن لادن، أو تأمين بدل عسكرية للجيش السعودي، أو تغطية بعض تكاليف موسم الحج. بس مع مرور السنوات صار واضح أن فيه حاجة لعمل أضخم والمؤسسات وطنية أضخم، وجت الخمسينات.
الاستقرار الإداري والمؤسساتي للبلد، يعني لما تقول الخمسينات الميلادية، السبعينات اللي جرى بداية العهد الملك سعود، فترة الملك عبدالعزيز كانت التأسيس والتوحيد وإلى آخره. بدأ عهد الملك سعود، بدأ التنظيم المؤسساتي، مجلس الوزراء والمؤسسات بدأت يعني تمارس عملها، وبدأ التخصص وجلب المعلمين والأطباء والمهندسين إلى آخره، بدأ رواتب وإلى آخره، أنت بدأت تستلم راتب. في الفترة هذه بدأت المؤسسات الخاصة، بدأت مؤسسات القطاع الخاص، وبدأت الوكالات تدخل البلد، منها المصارف، القطاع الخاص منها بدأت المصارف، بدأت البنوك.
الخمسينات فعلا تأسس فيها أكثر من بنك، منها الراجحي والرياض، بس كان فيه اثنين صرافين سبقوا زملائهم تأسيس أول بنك سعودي،
اللي هو الكعكي. الكعكي قبل بن محفوظ، فكانت صرافة الكعكي في المنطقة الغربية، إلى أن بعدين تطورت وصارت بنك، طبعا تحالف مع بن محفوظ. بن محفوظ كان موظف عندهم، ثم بعدين أثبت بجدارته ومكانته وقوة إدارته للمصرف ومصارف ذا وتجربته، فكان كفي جدير حقيقي في أنه يكون معهم. فوضعت الشراكة وتأسس كأول بنك، اللي هو البنك الأهلي، هو أول بنك سعودي.
وبعد ما ساهم جد ثمود في تأسيس أول بنك سعودي، بدأت مرحلة جديدة من مراحل المؤسسات المالية في السعودية، لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن المرحلة الجديدة من محلات الصرافة للبنوك. فترة الخمسينات هذه كانت فترة تطور ضخم في المؤسسات المالية، لكن تخيل أن عمليات المالية وقتها كانت لا تزال معقدة كثير، مثل ما يذكر مؤسس شركة المقاولون العرب في مذكرات،
اللي هو عثمان أحمد عثمان، لما اللي أسس الكثير من المرافق في جدة ومكة وفي الرياض، وزارات وإلى آخره. الحديث هذا في سنة 57 تقريبا، 57 وقبلها بعد بشوي، ففي عهد الملك سعود. قصته ذكرها كامل، أنه لما جاء وبحث عن الأمير مشعل، وقتها كان وزير الدفاع، وراح للمكة، قالوا للرياض، للرياض، ثم بالأخير لقاه في الطائف، راح للطائف ولقاه في الطائف. عموما المقدم هذا أخذه طبعا من البنك، طبعا كتب له وزير الدفاع الأمير كمقدم، واتفقوا على العقد وكل شيء. فهو كان يصف حالته، عثمان أحمد عثمان يصف حالته أنه ما تبقى معه شيء أنه يسدد الآن حق الفندق، هو زميله معه مهندس زميله، يقول ما تبقى معي شيء. حتى موظف الفندق، موظف البنك، لما جيته قبل ألتقي بالأمير بيومين، يقول يعني ما عبرني أبدا، نظرا لما توقع أني رجل بسيط وزي كذا، يقول كنت أطلبه أنه أبسحب شيء بسيط وزي كذا من المبلغ المتبقي عندي، وتعرف كانت التحويل طبعا عن طريق البنوك. فيقول بعد بيومين جيت في الليل،
ملأت الملايين السيارات السبعة واتجهنا بها إلى جدة التي وصلنا إليها عند الغروب، فوجدنا باب البنك مغلقا. انتابتني الحيرة الشديدة، ورددت في نفسي إلى أين سنذهب بكل هذه الأموال. وبينما كنت أعيش في تلك الحيرة، وقع نظري مصادفة على جرس الباب، فقمت بالضغط عليه، فأطل علينا من شرفة الدور الثالث مدير البنك يسأل ماذا نريد. قلت له إيداع فلوس، فأجاب سأحضر فورا. نزل من استراحته واستدعى مجموعة من الحمالين، قاموا بإدخال جوالات الفضة إلى البنك، وهو يسألني باندهاش شديد كم عدد الريالات التي تملأ الجوالات، وأجبته 2.5 مليون ريال، وطلبت منه إيصالا باستلامها. قال ليس قبل أن ننتهي من عدها. وسألته ومتى ستنتهي من العد؟ قال بعد 3 أيام. وتركته وأنا غارق في الحلم الكبير.
2.5 مليون على هيئة نقود معدنية، متخيل كمية المجهود اللي تحتاجها حتى تعد هالعدد؟ المثير للاهتمام بعد أن في ذيك البدايات كان جزء كبير من تعاملات البنوك هي التعاملات المالية الضخمة، الملايين اللي تعطى للتجار وأصحاب المشاريع. ذاك الوقت الرواتب ما ارتبطت بالبنوك حتى الآن، وكيد بعض الناس كانت تستصعب أنها تأخذ أموالها وذهبها وفضتها وتحطها أمانة عند جهة معينة.
لما كانوا يتعاملوا بالنقد كانوا يتعاملوا بالنقد بصورة تقليدية جدا، يعني المبالغ هذه تكون بالبيت وانت بتكون يعني بالبيت يعني مخزنة، لذلك ثقافة التجوري وإلى آخره. لكن لما ظهر البنك وثبت مصداقيته وتعامله، خصوصا أنه الناس كانت تستثمر وتأخذ من البنك وتقرض والبنك يقرض، فصار في ثقة للبنك، فأصبحت الناس تودع. ولو يعني مثلا يودع اليوم واحد ومن الأقارب وبكرة واحد من الجيران وبكرة واحد من الأصدقاء، خلاص يكون كفيل بالآخرين أنهم يودعون، خلاص يعني زاد سقف الثقة. يعني خذ مثال أن الحكومة أحيانا كانت يعني ربما كانت يعني تصرف، طبعا ما وصلنا لدرجة أنه تصرف عن طريق البنك بآلة ولا بالصراف ولا تودع، لا، الحكومة نفسها مشاريعها كلها تجي عن طريق مثلا تودع بالبنوك والبنوك تصرف للتجار. أيوه هذا الشيء كنت تأخذ من هذا ساعد الأفراد على مستوى الأفراد، أترك المؤسسات والشركات، لا، ساعد الأفراد أنهم يثقون أكثر، فبدأ التعامل. خليني أقول لك في الستينات صارت واضحة مسألة البنوك يعني،
لكن مع وضوحها وضحت مشاكلها، وهو أن عدد من التعاملات البنكية كان فيها فوائد مباشرة اللي هي الربا، بس حتى هذه جاء حلها في السبعينات مع دخول مفهوم المصرفية الإسلامية. ما في تاريخ واضح لدخول المفهوم نفسه، لكن بداية انتشاره كانت في 1975 بعد تأسيس البنك الإسلامي للتنمية، واللي حط مبادئ الشريعة كأساس ينطلق منه. بعدها بدأ ينتشر المفهوم سواء في تأسيس بنوك إسلامية جديدة أو تبني المصرفية الإسلامية في بنوك قديمة.
بعدين جت البنوك الأشخاص أو الأفراد والمؤسسات ذا، فحرصوا أن يكون كل تعاملهم إسلامي، ونهجوا نهج إسلامي ووضعوا لك بدائل. يعني طبعا أنا أعرف أن بعضهم يقول لا هم بالمحصلة بالأخير بيتعاملوا، لكن أنت على الأقل قدر إمكانك تبرأ ذمتك يعني، وأنا ما أفتي فيها حقيقة، لكن أقولك أنه جو الأفراد هذولا ووضعوا نصب عيونهم أنهم يجتهدون قادر ما يستطيعون أنه يكون المعاملات إسلامية ومطابقة للشرع، فعملوا فيها. لما بعدين في البنوك الأخرى شعروا أن كثير من المواطنين اتجهوا للبنوك الإسلامية، فوضعوا برامج يعني مطابقة للشريعة.
بعد هذا التطور وبعد تبني نزول الرواتب على البنوك، بدأت الصورة التقليدية عن الانتظار في البنك تتشكل. وفي يوم 25 هجري يوم نزول الرواتب تشوف الناس متزاحمة عند البنك،
كانوا يمسكون سرة وكانوا يسددوا بالفواتير في البنوك، وهذه مرحلة تطور، لأنك كنت تسدد في الشركة، شركة الكهرباء، شركة المياه، شركة، فيكون زحمة على الشركات في الوقت هذا أو فروع الشركات أو المكاتب السداد، فيكون زحمة، فالآن أعطتك فرصة أكثر في البنوك.
بس التطور الفعلي والشيء اللي أغلبنا يربطه بيوم نزول الراتب ما جاء إلا في 1986 في إعلان بنك الأهلي عن دخول هالتقنية الجديدة. تشوف واحد يوقف سيارته برا البنك، يدخل وينصدم من السر الطويل، ثم
لا تقلق لدينا الحل الأمثل، بطاقة النقد السريعة، إنها تريح من عناء الانتظار وتوفر الوقت وتحقق السرية الكاملة وتسمح بسحب 4000 ريال في اليوم الواحد بثوان معدودات، وذلك خلال وخارج أوقات الدوام.
نختم بتمرحل الصرافات اللي تملكها البنوك اللي أسسوها الصرافين، ونذكركم إن في نهاية الحلقة مقطع من حلقة الأسبوع الجاي. شوفكم على خير.
الناس بدأت تتعامل مع الصراف، تشوفهم في الشوارع كثير أيام الأزمة وبعد الأزمة، أزمة الخليج يعني عام 90 91 92 93، هذه الفترة اللي بدأ الناس تتعامل مع الصراف بشكل واضح، قد تتعامل معها بشكل يعني، الصرافات كانت أصلا بصورة بسيطة وكانت داخل البنوك الغالب، لكن كونك تشوف مكنة الصراف معزولة لحالها ويتعامل معها العميل يعني بصورة أوضح، خلينا نقولك من أزمة الخليج وبعدها، هذا شيء واضح. نقطة ثانية، الصرافات برضه بدأت تصير زي الكافي شوب. الكافي شوب كان كافي شوب تدخله يعني تشرب الشاي القهوة، لكن بعدين طلعوا الكافي شوب اللي هو السيارات المتنقلة والحركة على السيارة. نفس الشيء الصرافات ظهرت بعدين في السيارة، يعني صرافة بعيدة عن البنك بس صراف آلة الصراف
في المحطة تمر وتوقف
تمر وهذه طبعا كلها في التسعينات.
شكرا للمصرف الراجحي على رعاية هذه الحلقة اللي كانت من بحث وإعداد الرائع منصور العساف. أنتجها وحررها أنا مازل عتيبي. ساهم في بحثها وإعدادها غيداء جمعان. ساهم في أدائها الصوتي أيمن الحمادي وفارس الفرزان وجمال كتبي. هندسها صوتيا محمد الحسن، وأشرف على إنتاجها سحر سليمان، أيمن الحمادي، وزميل الكعكي ثمود بن محفوظ.
يا وردتي عاشت على أرض الحساء.
وكل مندوب للمالية يذهب إلى جهة واحدة حكومية مثلا، يتوزعون. هذا راح مثلا وزارة المواصلات كانت تسمى، وهذه وزارة الصحة، وهذا راح وزارة المعارف طبعا بحراسات، ويتجه للجهة ويوصل للجهة، يروح عند مكتب المدير يوصل للجهة، ينزل الموظفين يسلمونهم.